يبقى اعلانا على الصوم وما يجوز في اثناء السفر تناول المفطرات الاكل والشرب، بعد ما يجوز لان هذا السفر راح يصير بعد الظهر. واذا رجت شنو ثاني يوم غد ابقى على صومي او يكون صومي صحيح، شسوي انا ذاك؟ لو يفترض انه انا ابقى في ذاك المكان بنائي 10 ايام، ذاك المكان الذي رايح له افترض بنائي اروحا الى مشهد المقدسة وابقى هنا تشنو 10 ايام من شهر رمضان، فاطلع من نانا بعد الظهر وهناك انوي البقاء 10 ايام، فحينئذ اني ابقى على صومي وصومي صحيح. اما اذا بنائي لا ما ابقى 10 ايام، بنائي هو غد بسرعة عندي فرد شغلة انا قصيرة، وبنائي ارجع على الوجه السريع بشكل سريع ارجع غد. فاذا اريد ان ابقى على صومي او صومي يكون صحيح يكون ارجع شوكت قبل الظهر، قبل ما يأذن اذان الظهر اذان الظهر انا لابد ارجع نفسي اوصل نفسي المن الى البلد الذي انا فيه الى بلدي، ويكون اوصل الى البلد الذي انا فيه ويقول الله اكبر، يعني لما يقول الله اكبر انا وين يكون موجود؟ في بلدي، ليكون في من؟ في الطريق. اذا كنت في الطريق لا هذا ما بعد ما يفيدني صوم هذا اليوم في بلدي. قد واحد يسأل شيخنا يقول اذا وصلت الى حد الترخص لبلدي، يعني المكان الذي ارى فيه بناء المدينة بناء بلدي بناء بيوت بلدي، في مثل هذه الحالة يعبر عنه حد الترخص، هذا يكفي وما يكفي؟ يو لا لازم اوصل نفسي الله اكبر وانا وين داخل بلدي؟ الجواب لا ما يكفي، حد الترخص ما يكفي، وانما يلزم ان توصل نفسك الى البلد وذاك الوقت شنو؟ الوقت الاذان. اما وصولك الى حد الترخص ما يكفي. هذه المسألة لعله مغفول عنها فارجو الالتفات اليها. اذا وصلت الى حد الترخص صلاتك شو تصير؟ اذا صار بناتك تصلي يعني المكان وصلت قريب بعد ما ادرفت 15 كيلو، افترض الى البلد الذي انت فيه وتشوف بعد بناء المدينة، اذا اردت تصلي صلاة الظهر شلون تصليها؟ تمام بعد لان وصلت الى حد الترخص. لكن بالنسبة للصوم ما يكفيك الوصول علما الى هذه المنطقة، بد وان تدخل الى بلدك وآنذاك الله أكبر يقول المؤذن آنذاك صومك صحيح. هذه نقطة لا بد من الالتفات إليها. إذن إذا أردنا أن يكون صومنا صحيح في اليوم الذي نسافر فلا بد وأن أسافر بعد الظهر، وثاني يوم إذا أردت أرجع وأريد أن صومي يبقى صحيح لا بد وأن أرجع وأدخل البلد آنذاك شنو؟ يدخل وقت الظهر. أنا في البلد يدخل وقت الظهر يقول المؤذن الله أكبر آنذاك صوم اليوم الثاني أيضا صحيح، وإلا إذا فرض في الطريق أو عند حد الترخص وقال المؤذن الله أكبر دخل وقت صلاة الظهر فالصوم هذا حينئذ لا يحسب لي بل لا بد من قضاء هذا اليوم. جيد، هذا بالنسبة إلى الحكم الشرعي. حديثنا إن شاء الله في هذا اليوم وفي بقية الأيام وإلى نهاية شهر رمضان بحوله وقوته عز وجل يقع حول دعاء أبي حمزة الثمالي الذي ينقله عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه. ننقل بعض فقرات هذا الحديث الشريف ونشرحها ونوضحها إن شاء الله تعالى. يقول عليه السلام إلهي إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك. ذن الفقرتين نريد هذا اليوم إن شاء الله نشرحهم. الآن نجي إلى الفقرة الأولى. إلهي لا تؤدبني بعقوبتك، شنو معناها؟ المعنى الإجمالي أظن واضح، يعني يا ربي أنت إذا ردت تؤدبني لا تؤدبني ديما بإنزال العقوبة. ترى يا رب أنا ما أتحمل على العقوبة، أنا هذه النار العادية ما أتمكن. شمعة الآن إذا هي كانت مشعلة، لهيب الشمعة ما أتمكن أقرب إيدي المن إلى لهيب الشمعة، فكيف بنارك يا رب؟ فلا تؤدبني من خلال إنزال عقوبتك علي. جيد، هذا المعنى الإجمالي لهذه الفقرة. نستفيد من هذه الفقرة مطلبين أيها الإخوة الأعزاء. المطلب الأول الذي نستفيد من هذه الفقرة هو أن الإنسان حينما يدعو بهذه الفقرة ويقول إلهي لا تؤدبني بعقوبتك، يعني قاعد أعترف، أنا أعترف يا رب أستحق علما للعقوبة، أستحق أن تؤدبني بإنزال العقوبة. شلون أتمكن أقول أنا ما مذنب، أنا ما مقصر، لم يصدر مني شيء أبدا أستحق به العقوبة، إذن أنا معصوم. إذن هذا اعتراف بأني أستحق الأدب من خلال إنزال العقوبة، ولكن يا رب وإن كنت أنا أستحق أن تعاقبني، بس أرجوك أن أطلب منك أن لا تعاقبني، يعني بتعبير آخر يا رب عاملني بلطفك ولا تعاملني بعدلك. إذا تريد تعاملني بعدلك مقتضى العدالة وأنا مذنب يكون تعاقبني، لكن ما أريد أن تعاملني بعدلك وإلا يكون أدخل النار وأحترق، وإنما عاملني بلطفك وجودك وكرمك. هذا المطلب الأول الذي نستفيد من هذه الفقرة. إذن أنا أستحق العقوبة لذنوبي، ولكن أطلب منك يا رب أن لا تعاقبني وعاملني بلطفك. المطلب الثاني الذي نستفيد من هذه الفقرة، إن العقوبة أدب للمؤمن، أدب إلهي للمؤمن. يعني الله عز وجل حينما يعاقبنا هو ليس بمحتاج إلى ذلك، وليس غرضه التشفي. احنا واحد من عندنا لما يعاقب الثاني احيانا غرض اي شيء، يقول له اريد ان اشفي قلبي، اما الله عز وجل ليس كذلك. الله عز وجل حينما يعاقبنا إنما يعاقبنا كتأديب لنا، يعني من قبيل أب وعند فرد ابن يحب زايد، إذا هذا الابن شوي انحرف الأب آنذاك يضربه، غرض أي شيء؟ يريد يشفي قلبه؟ لا، هو يضربه في نفس الوقت هو متأذي، ليش أنا أضربه هذا؟ بس يريد يأدبه. كذلك الله عز وجل حينما يعاقبنا فهو لا يعاقبنا لحاجة منه إلى ذلك أو لأجل التشفي، وإنما يعاقبنا لأجل أن نتأدب ونسير سيرة صحيحة. جيد، هذا المقصد الثاني الذي نستفيد من هذه الفقرة. هنا سؤال قد تقول: ما معنى الإمام صلوات الله عليه يقول إلهي لا تؤدبني بعقوبتك، فإذا لا تعاقبني؟ وفي نفس الوقت احنا ندري العقوبة هي أدب للمؤمن للإنسان، فهذا يعني أن الإمام قاعد يطلب من الله عز وجل: إلهي لا تؤدبني. يعني معنى إذا قلنا العقوبة هي أدب والإمام يطلب يقول لا تعاقبني، يعني معناه لا تعذبني، وهذا طلب غير صحيح. فما معنى أن يطلب صلوات الله وسلامه عليه، وما معنى نحن نطلب ونقول إلهي لا تؤدبني؟ نعم، ليس من البعيد أيها الأخوة الأعزاء، الإمام صلوات الله عليه يريد أن يقول لله عز وجل: يا رب اسلك بي طريقا ثانيا للتأديب. ما هو الطريق الثاني؟ طريق الإلهام مثلا، يعني ألهمني مساوئ الذنب ونتائج الذنب، النتائج الوخيمة، حتى أنتهي أنا عن الذنب بلا حاجة إلى إنزال العقوبة. الآن كثير من الناس من المؤمنين من الأطيار لا يذنبون، لماذا؟ ما ذاك إلا لأجل أن هم ملتفتون إلى نتائج الذنب وماذا يترتب على الذنوب، يعني مثل الطبيب والإنسان المريض. أنا وياك مثلا حينما يعزمون نجلس ونأكل لعله بكثرة أو نأكل الأكلات الذي تأذينا، ما ندري بنتائج هذا الأكل الزائد ما هي، وما ينفع بينا إلا أن نأكل، أو لا سمح الله نتمرض آنذاك، وذاك الوقت يصير بنائنا نبطل ونأدب، نقوم حينئذ نأكل أكل بشكل جيد، ليس الأكل الزائد وإنما الأكل المناسب. أما الطبيب بما أنه مطلع على نتائج هذا الأكل الزائد فتشوفه هو يقلع ولا يقدم على الأكل الزائد لأن يعلم بهذه النتائج الوخيمة. ففي هذه الفقرة نحن ندعو أيضا ونطلب من الله عز وجل: إلهي لا تؤدبني بعقوبتك، يعني أدبني بمن؟ من طريق آخر، وهو من طريق الإلهامات والتزديد إلى الإطلاع على النتائج الوخيمة للذنوب، حتى نخلع ونبطل عن الذنوب بلا حاجة إلى عقوبة، فإن بدننا وجلدنا لا يتحمل نارك يا رب. ما يتحمل جلدنا نار الدنيا، فكيف يتحمل نار الآخرة؟ جيد، هذه بالنسبة إلى الفقرة الأولى. الفقرة الثانية: ولا تمكر بي في حيلتك. المكر شنو مقصود منه أيها الأخوة؟ المكر بمعنى الخديعة، لما واحد يخدع واحد يقولون مكر بي، فالخديعة هي الماكر والماكر هو الخديعة. زين، ولا تمكر بي يعني لا تخدعني يا رب في حيلتك. الحيلة شنو هي الحيلة؟ الحيلة الوسيلة، يقال ما لي حيلة، ما عندي حيلة غير هذا الطريق، أي ما عندي وسيلة وطريقة أسلكها لحل هذه المشكلة لهذه القضية إلا هذه الوسيلة. فالحيلة تأتي في لغة العرب بمعنى الوسيلة، فيصير المعنى هيك: ولا تخدعني، ولا تمكر بي، أي ولا تخدعني في مقام تدبيرك لي وفي مقام اتخاذ الوسيلة والطريقة معي. وسيلتك معي لا تكون هي المصر، بل وسيلتك يا رب فلتكن شيئا آخر، ولا تمكر بي في حيلتك. الحق سؤال لأبو رسال الآن، كل واحد منكم يريد يسأله، هو الله عز وجل يا هل ترى يمكر يخدع عبده حتى الإمام صلوات الله عليه يأتي ويقول يا رب لا تمكر بي، لا تخدعني في مقام تدبيرك إلي؟ الله عز وجل لا يمكر، فما منع أن الإمام يطلب هذا الطلب؟ قبل أن أجيب أيها الأخوة الأعزاء، القرآن الكريم في كثير من الآيات يصف الله عز وجل بالمكر، آيات كثيرة موجودة بهذا المعنى، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. لكن ما معنى المكر والخديعة من الله عز وجل؟ من الإنسان مني ومنك الخديعة إلها معنى، لكن من الله عز وجل لها معنى ثاني. من الله عز وجل الخديعة بمعنى صورة الخديعة، وإلا هي ليست خديعة، ولكن هي صورة الخديعة، بس صورة عقلية ومقبولة. يعني شلون؟ شلون الله عز وجل يفعل صورة الخديعة؟ احيانا الله عز وجل لما الانسان يذنب ذنوبا يترك ذنب ورا ذنب، الظلمة الان والطغاة من هذا راح يطيش هذا الشيء، تقول اتزوج غير، وش مدرك تتزوج غير؟ ما معلوم، لعله يحصل ما يحصل قبل ان يجيء غير. تقول اشتري سيارة غير، اشتري بيت غير، وش مدرك تحت من هذا يحصل، لعله يحصل ما يحصل ويحوقك عن. فدائما ما دام الامور بيد الله عز وجل كلها، فدائما في تصرفاتنا في كلامنا في افعالنا نقول ان شاء الله اتزوج او زواجي غد ان شاء الله، اسافر غد ان شاء الله، انا ذاهب الان الى البيت ان شاء الله. يبالي كش مدري كسأتها أنا عن نفسي أقولا، كش مدرينا الآن أذهب أنا إلى البيت، قال له لما أريد أطلع من الحسينية يحدث ما يحدث. فما دام الأمور كلها بيد الله فلا بد أن دائما في كلامنا، هذا أدب إسلامي مهم أدبنا به القرآن الكريم. أي آية في القرآن الكريم أدبتنا بهذا الأدب؟ أن دائما في كلامنا نقول إن شاء الله في سورة الكهف. أحسنتم، بارك الله بكم. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. شوف شنو، وإذا نسيت بعض مرات واحد ينسى الآية، شوف شو تقول، واذكر ربك إذا نسيت، وإذا نسيت بعدين بسرعة لما تذكر قل إن شاء الله. هاي القضية هواية مهمة في شأن نزول هذه الآية الكريمة. ورد أن قريش جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله فسألته جملة من المسائل، في جملة من تلك المسائل في بعضها هكذا كان عن قصة أصحاب الكهف، قالوا له قصة أصحاب الكهف نريدها منك. فالنبي صلى الله عليه وآله قالهم انتظروني إلى غد. ليش قالهم انتظروني إلى غد؟ جبرائيل يكون ينزل عليه ويحدث بيما بالقصة، وذاك الوقت ينقل لهم تلك القصة. فقال رسول الله غدا أخبركم، ولم يستثني، لم يستثني ما يعني، لم يقل إن شاء الله، فاحتبس الوحي عنه 40 يوما، يعني جبرائيل ما نزل لفترة 40 يوم حتى اغتم وشك أصحابه. 40 يوم ما ينزل جبرائيل، هاي هواية قضية مهمة. فلما كان بعد 40 صباحا نزلت عليه سورة الكهف إلى هذه الآية: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. فأخبره، يعني جبرائيل هم قال علما للنبي صلى الله عليه وسلم، قال تدري ليش أنا ما نزلت 40 يوم؟ فأخبره أنه احتبس الوحي عنه 40 صباحا لأنه قال لقريش: غدا أخوكم بجواب مسائلكم ولم يستثني. يعني ما قال إن شاء الله، لأجل هذا فرد أسف. صحيح هو مو حرام، هو مو حرام، لكنه من آثاره هذا الشيء، أنه ما دام ما قلت إن شاء الله ترتب هذا الشيء. هذا يعبر عنه أثر تكويني، أثر وضعي. جيد، في يوم من الأيام الإمام الصادق في الرواية موجود دخل على بيت بعض الأصحاب فرأى كتابا، رسالة مكتوبة، ورقة مكتوبة: أعطوا لفلان كذا، أعطوا لفلان كذا. احنا بعض مرات لما نسافر عم هيك نسوي، عندنا فر الشغلة، اوصي صديقي، اوصي ابني، ايش اقول له؟ اعطي لفلان كذا، اعطي لفلان كذا. الامام صلوات الله عليه ما كنت شاف، الامام الصادق صلوات الله عليه شاف الرسالة هكذا موجود وليس فيها استثناء، لكن ماكو ان شاء الله. فقال: من كتب هذا الكتاب؟ هاي الرسالة من كتبها؟ ولم يستثني فيه، يعني من دون أن يقول إن شاء الله. كيف ظن أنه يتوم؟ أنت شو مدرك؟ شلون ظنيت؟ شلون علمت أن هذا المطلب راح يتوم؟ راح يصون لفلان هالجد، لعل فلوسك غني راح يأخذها تسرق تحرق قبل أن يمكن إعطائها. في غير تقول يكون إن شاء الله، غير يكون تعتمد على الله عز وجل. كيف ظن أنه يتم؟ ثم دعا بالدوات، هو نفس الإمام الصادق، قال جيبول المحفر، جيبول القلم. فقال: ألحق فيه إن شاء الله، قال للكاتب الفرد واحد، قال ألحق فيه إن شاء الله. فألحق فيه في كل اسم الذي كان مكتوب أطل فلان كذا أطل فلان كذا كلمة إن شاء الله. هاي الرواية ينقلها صاحب الوسائل في الجزء 23 صفحة 254، هناك ناقلها موجود. إذن هذا أدب إسلامي أيها الإخوة الأعزاء. مع الأسف بعضهم لسانهم ما متعود على هذه الظاهرة. إحنا المؤمنين الذي نعتقد بأنفسنا مؤمنين لابد أن نعود أنفسنا دائما إن شاء الله. سأذهب إلى البيت إن شاء الله، غدا أأتي إن شاء الله، راح نفطر بيت فلان إن شاء الله. كل هذا يكون نأدب لساننا بهذا الأدب الإسلامي. هذا الدرس الثاني. الدرس الثالث الذي نستفيده من هذه الفقرات هو أن المؤمن ما دام يعتقد كل شيء من الله، الأولاد من الله، العافية من الله، الزوجة من الله، الدار من الله، عيني من الله، سمعي من الله، تكلمي من الله، صومي الآن عم صوم من الله، هذا أتكلم أنا الآن وياكم كل من الله عز وجل. ويمكن فجأة لا سمع الله يصيدني برجع، أصلا ما يمكن إنسان يشكل ما أتمكن أتكلم غير هذا كله من الله. فلا بد أن ندعو دائما أيها الأخوة الأعزاء، دائما هذا أوصيكم به، أدعو الله عز وجل بالعافية. يعني صحيح التسأل الآن يقول شيخنا أنا عندي عافية، بعد ليش أدعو الله عز وجل بالعافية؟ هو عندي عافية قاعد أصوما، هو عندي عيون زينة قاعد أشوفا بها ما شاء الله على بعد قد أشوفا، ليش أدعو الله بعد يا ربي متعني ببصري أبقي لي أنا مو قاعد أشوفا زين بعد يولا، ليش أقول يا ربي احفظني علمي ذهني هو انا ذهني ما شاء الله زين وعلم الناس زين وعدي الى اخره دعاء بعدك. لا هذا باطل ايها الاخوة العزة. دائما يكون ندعو الله عز وجل، لان كل هاي الامور منين؟ من الله عز وجل. ولعله الله عز وجل فجأة يسحب هذه الامور مني. مش قد اكو عندنا ناس تشوفه هو يتكلم وهو شخصية ويمشي عدل ما شاء الله بالطريق لما نشوفه تهيبه لما نشوف، لكنه فجأة يمرض سكتة لو صارت ويانا استجيره ولا. واذا صار الانسان يقوم يرعش ما يتمكن يمشي ما يتمكن يتكلم، قبل ساعة مو كان يتكلم زين الان ما يعرف يتكلم، ولعله يخجل يجي قدام الناس بعد لأن يشوفوا هذا ما يعرف يتكلم. هذه مو قضية مهمة أيها الأخوة. عيوني مثل أنا الآن نظري صحيح قاعد أنظر، إذ قد أكو ناس فجأة بصرهم يروح أو بصرهم يضعف، هذا موجود أو ما موجود، سيارة دعمة وبصره يروح، إذ قد أكو من هالقبيل. إذن دائما إحنا يكون نطلب من الله عز وجل العافية والصحة في كل أمورنا، حتى الصحيح موش وقت ما تمرضت لكن وقت أشيل إيدي للدعاء يا ربي شافيني يا ربي شافيني جيد، ما أريد أقول هذا مو صحيح، بس أنت قبل ما تمرض أطلب دائما من الله عز وجل الصحة والعافية في كل أمورك. هاي هواية قضية مهمة، بل أكثر أطلب من الله عز وجل التسديد من الانحراف. إيش مدري غيبة قد مرة تطلع من إنساني نظرة محرمة انحراف قد يصيب، صح صحة أكو عدي صحة وعافية أكو عدي، لكن انحرافات لعله تحصل يصير يوم يصير، بعضهم تشوفه هو زين وبعض في نهاية عمره والعياذ بالله عاقبة سوء يصير في وسط عمره ينقلب، يسموا إلا عاقبة سوء، لا تصدر منا محرمات. يوسف عليه السلام بعظمته لما النسوة اجتمعوا وهو قالوا له تعال اطلع يم النسوة، طب شنو موقفه الآن؟ النسوة جميلات ويطلبا من عد ما يطلبنا، فش يسوي الآن؟ ذاك الوقت توجه إلى الله عز وجل يلا الله عز وجل وإلا تصرف عني كيدهن. إذا أنت تكون تساعدني أصب إليهن وأكون من الجاهلين، ذاك الوقت أتوجه إليهن وأنا أصير لا شيء بعد آنذا. نبينا صلى الله عليه وآله تنقل كتب الحديث من كلا الفريقين سنة وشيعة هذه القضية، أنه في ليلة من الليالي كان بعض روايات السنة تقول كان عند عائشة افتقدته في نصف الليل، بس بعض كتب الحديث الناس تقول كانت ليلة النصف من شعبان، بعض الروايات ما فيها هذا، افتقدته وأخذتها الغيرة وظنت أنه ذهب إلى بيوت بعض أزواجه، قامت تفتش عليه وإذا رأته في زاوية من زوايا البيت وهو ساجد ويقول في سجوده رب لا تكلني إلى نفسي. لاحظوا نبينا بعظمته يقول رب لا تكلني إلى نفسي، فكيف نحن أيها الأخوة الأعزاء؟ إحنا الذي الآن قاعد نشوف الانحرافات المغريات إلى ما شاء الله، يكون ندعو لأنفسنا بالتسديد بالاستقامة، وبس إن لا تنسى عائلتك زوجتك أطفالك. الآن مع الأسف نسمع ما نسمع من عجائب، زوجة صالحة هو خوش أدمي قام منا سافر لهناك إلى تلك البلاد وبقى بيها كم يوم معه، وإذا أجتنا أخباره أنه لا زوجته انحرفت شافت لها فرد واحد جديد، هو انحرف ما أدري صار فيه، أولاده بعد. هاي نسمح بأن القضايا إلى ما شاء الله. وهذا إذا من الأول كان هذا الإنسان يدعو الله عز وجل بالاستقامة وعدم الانحراف له ولأفراد عائلته، لعله ما كان يصاب بمثل ما أصيب. نسأل الله عز وجل بحق محمد وآل محمد أن يوفقنا للاستقامة ويسددنا في كل تصرفاتنا وفي كل حركاتنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. استدراج في كلماته القصار، كلمة بلي رقم 24 يقول: يا ابن آدم إذا رأيت ربك سبحانه يتابع عليك رحمة وأنت تعصيه فاحذره. يعني خوفك قد يصير شديد، ترى لا تتصور لما يعطيك فلوس، لما يعطيك شخصية، يعطيك عشيرة، يعطيك أولاد وما إلى ذلك. أنت تتصور على أنه الله يحبك وحينئذ تقوم تذنب، لا 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 لا. أنت شو وقت ما الله أطاك وصدر منك ما صدر من ذنوب خف الله عز وجل. عند الإمام صلوات الله عليه كلمة ثانية رقم 116 يقول: كم من مستدرج بالإحسان إليه ومغرور بالستر عليه ومفتون بحسن القول فيه، وما ابتلى الله أحدا بمثل الإملاء له. يقول جد الناس الذي يستدرجهم بالإحسان، يعني يعطيهم يحسن إليهم، يعطيهم عافية، يعطيهم فلوس، يعطيهم شخصية وما إلى ذلك. هو ما يتخيل، ما يتصور أن الله قاعد يستدرجه حتى بعدين ينزل به العقوبة. كم من مستدرج بالإحسان إليه ومغرور، إيش قد دول المغرورين بالستر عليه. طلب الله يستر عليهم، مو إحنا الله يستر علينا، لكن هذا الستر أحيانا يصير سبب علما بالغرور مع الأسف. نحن بالعكس يكون يصير سبب إلى توجهنا، الله أنعم علينا حيث ستر علينا ذنوبنا، لكن إحنا ما نشكر هذه النعمة وننغر ويصير هذا سبب لنزول عقوبة. ومغرور بالستر عليه ومفتون بحسن القول فيه. مفتون يعني ممتحن مبتلى بحسن القول فيه. الناس يمسحونه او بعض الاشخاص يلقب بألقاب جميلة وهو يصور صدق، يصور انه كما يلقبونه كما يمسحونه، وحينئذ هذا نحو من الامتحان الى في الحقيقة. جيد، اذا على هالاساس ايها الاخوة الاعزاء، الامام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه يريد ان يقول في الفقرة الثانية: ولا تمكر بي في حيلتك، يعني لا تخدعني، لا تفعل وياي صورة الخديعة، وذلك بأن تستدرجني إحسان وراء إحسان بعد إحسان، وكثر علي النعم وأنا أتمادى وأعيش الغفلة وبعدين فجأة تأخذني يا رب، لا تفعل بي ذلك. إذا قد واحد منكم يقول: شيخنا إذا على هالأساس إحنا نخاف ما منها القدير، نخاف الله عز وجل إذا نطينا كم فلس وكم كلمة هما تتعلمين علم وشوي إلي هما شخصية وأولاد وبيت ومشاكل ذلك، أخاف أنا هما الله يستدرجني. هذا نحو من الاستدراج، هذا نحو من الامتحان. هاي مشكلة إذن على هالأساس، يعني كنا إحنا يكون نتوجه في الحقيقة، كل واحد الذي أكو عنده نعمة هو يكون خائف، يعني لأن من المحتمل هذا الله قاعد يستدرجه في يوم من الأيام احد اصحاب الامام الصادق سأل الامام الصادق قال له سيدي انا خايف، ردت من الله ولا شو اطعم، ردت من الله نار اطعم، ردت من الله دار اطعم، بس انا خايف، خايف من الله عز وجل ان هذا نحو من الاستدراج الي. هذا فردرس ايها الاخوة، هاي الرواية هواي مهمة. الامام صلوات الله وسلامه عليه قال له، قال له انت تشكر الله يولا على هذه النعم؟ قال له ايه اشكر الله. قال له اذا لا تخاف، هاي هواي قضية مهمة، يعني هذا معناه احنا شوكت ما اكو عندنا نعمة يكون دائما نشكر الله عز وجل على تلك النعمة، وإلا إذا ما شكرنا الله عز وجل لابد أن نخاف من الاستدراج، احتمال هذا امتحان لنا. فعلينا إذن دائما، عندي أولاد طيبين أشكر الله عز وجل على ذلك، عندي زوجة صالحة يكون أشكر الله عز وجل على ذلك، عندي دار ساكن فيها ما متعذب بالأجار أشكر الله عز وجل على هاي، كل هاي نعم. أنا الحمد لله مواظب أجل صلاتي صومي دعائي أشكر الله عز وجل على ذلك، هذه كلها نعم. إذا تشكر الله عز وجل بعد لا تخاف، هذا بعد مو استدراج. إذن الوسيلة الوقائية التي تقينا من الاستدراج من امتحان الله عز وجل بسنة الاستدراج هو أن نلتفت إلى النعم ونشكر الله عز وجل على نعمه. أو لا تقول الله شمطيني، شمطيني قل صحة أتعدتي ولا شيء، هاي شكبر هذا شنو الآن روح شوف المستشفيات قد مملوء أبيمة، بس يقول لك أنا شوي ونفر الصحة شوي يصير عندي وأجي أصومه، آه لا أجي وياكم أصلي أصوما وياكم أدعو وياكم أجلس في مثل هذا المجلس وغير من المجال، كلها نعم أيها الأخوة الأعزاء. لاحظ الرواية الشريفة، يقول الراوي هكذا: سألت الله عز وجل، يقول للإمام الصادق، سألت الله عز وجل أن يرزقني مالا فرزقني، وإني سألت الله أن يرزقني ولدا فرزقني ولدا، وسألته أن يرزقني دارا فرزقني، وقد خفت أن يكون ذلك استدراجا، يريد الله يمهلني وشوي شوي يأخذني وينزل بي العقوبة. واي هذا ذكي، هذا الراوي حينما بعد يسأل الإمام هذا السؤال، فقال الإمام: أما والله حمد فلا، يعني لا تخاف هذا بعد مو استدراج، ما دام أنت تحمد الله وتشكر الله عز وجل فهذا ليس باستدراج ولا تخف من ذلك. وأنبهك على فرد شيء، نفس هو هذا، أنت تشكر الله ماكو، تتوجه إلى النعمة وتشكر الله تقول يا رب الحمد لله هاي عدي فرد زوجة عاقلة أنا أو أولاد الحمد لله ما من حرفين أو مرض الحمد لله أنا ما بي أولادي ما بي، نفس التفاتك إلى هذه النعمة وشكرك، هذا شكرك للنعمة، نفس هذا الشكر هو هم نعمة، لأن هذا ما يوفق له كل إنسان، هذا أنت وفقت له، كل واحد ما معلوم يوفق. فنفس الالتفات إلى الشكر أن هذه نعمة وأشكر الله عليه، هي هذه نعمة وهي هذه تستحق أن نشكر الله عز وجل عليه، يعني كل ما نشكر الله هو هذا نعمة، ويكون نشكر الله، لأن هذا لا يوفق له إلا ذو حظين. أتعدنا رواية جميلة بهذا الصدد من الأيام الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يقول: أوحى الله عز وجل إلى موسى: يا موسى اشكرني حق شكري. ما أريد أن تشكرني شكر قليل، لا، الشكر المناسب، حق شكري، اشكرني حق شكري. فقال: يا رب وكيف أشكرك حق شكرك وليس من شكر أشكرك به إلا وأنت أنعمت به علي. أنا شلون أقدر أشكرك؟ كل شكر اللي أريد أشكره هي هاي نعمة قاعد تنعم علي لأن وفقتني لهذا الشكر. فلما أقول الحمد لله هي هذه نعمة، أقول مرة ثانية الحمد لله هي هذه ما نعمة ثانية حيث وفقت لها. وكيف أشكرك حق شكره وليس من شكر أشكرك به إلا وأنت أنعمت به علي. قال يا موسى الآن شكرتني. لما التفتت إلى هذه النقطة وأن كل شيء يصدر من عندك هو نعمة مني عليك وتستحق تلك النعمة الشكر، الآن شكرتني حيث علمت أن ذلك مني. إذن أيها الأخوة الأعزاء نستفيد من هاتين الفقرتين في دعاء أبي حمزة الثمالي: إلهي لا تؤدبني بعقوبتك ولا تمكر بي في حيلتك. نستفيد درسا مهما وهو أن الإنسان لا يغفل بالنعم التي تنزل عليه، لا يغفل عنها خوفا من سنة الاستدراج به، بل لا بد وأن يشكر كل نعمة تصيب حتى يكون هذا الشكر سبب لدوام تلك النعمة وسبب لعدم استدراجه. نسأل الله بحق محمد وآل محمد أن يوفقنا لشكر نعمه وأن لا يمكر بنا في حيلته. اللهم صل على محمد وآل محمد.